قال باب تكفير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
تكفير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. أما التكفير فهو الكشف والإيضاح والبيان. تكفير الشيء بيانه وإيضاحه. وتكفير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله عطف على التوحيد شهادة لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي التي دلت على التوحيد وهي التوحيد، ويكون هذا من عقد الدال على المدلول، لأن الدال هو شهادة لا إله إلا الله والمدلول هو التوحيد، فتوحيد الله يحصل بشهادة أن لا إله إلا الله، لأن شهادة لا إله إلا الله كما عرفنا أنها وضعت لإخلاص العبادة لله وحده، وإذا كانت العبادة غير خالصة لله جل وعلا فليست العبادة توحيدا وليست عبادة شرعية، وإن كانت عبادة لغوية ولكنها لا تكون شرعية، لأن العبادة الشرعية هي المقبولة التي أمر الله جل وعلا بها، والله يقبل الخالق ويأمر به وينهى عن الشرك. العبادة الشركية يجعلها مسبقة للعمل. ومن المعلوم أن جميع المشركين الذين بعثت فيهم الرسل كانوا يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره، ما كانوا يعبدون أصنامهم فقط، وما كانوا غير عارفين بالله، بل كانوا مؤمنين بالله ويعلمون أنه المتصرف في الكون كله، وأنه لا أحد يشاركه في الخلق والإيجاد والإحياء والإماتة، وأنه لا أحد يشاركه في إنزال المطر وإنبات النبات وإيجاد الرزق وكشف الكربات وإجابة المضطرين. كل الكفار يعلمون هذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، ما يعلمون قطعا أنها لا تكشف، يعلمون أنها لا تكشف، وكذلك يعلمون أن الله جل وعلا وحده هو الذي ينزل المطر وينبت النبات ويرزقهم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كيف يعلمون؟ يعلمون أن الله هو المتوحد بما ذكره، لأنه هو الذي خلقهم وحده وخلق من قبله، وهو الذي جعل لهم الأرض فراشا، جعلها على هذا الشكل يستطيعون الانتفاع بها والسكون عليها، وهو الذي أنزل المطر من السماء وأنبت به ما يأكلون منه وتأكل منه أنعامهم. يعلمون هذا تماما، فكيف يجعلون له ند وهم يعلمون أنه المتفرد بذلك، وأن الأصنام والآلهة التي يسمونها آلهة سواء كانت أحجارا أو أشجارا أو أمواتا أو ملائكة أو جن أو أنبياء أو غيرهم أنها لا تملك من ذلك شيء، يعلمون هذا قطعا. فإذا يكون شرك المشركين الذي وقعوا فيه هو أنهم يسألوا الشفاعة من غير الله، يسأل الشفاعة التي يقولون فيها ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يقولون ندعو هذه المدعوات حتى تدعو الله لنا، هذه حقيقة شركهم، وإلا ما كانوا يعتقدون أن الحجر يملك الضر، يملك النفع ويدفع الضر، ما كانوا يعتقدون هذا ولا أحد منهم، ولا كانوا يعتقدون أن الميت يستطيع أن يعطيهم الجنة وينجيهم من النار. وإنما يقول أحدهم إن أسأله فهو بدوره يسأل الله لي، لأنه هو صالح، لأنه مقرب عند الله، فيجعله شافعا له فقط. وهذا بناء على القياس المعهود له في الدنيا. إذا كان هناك ملك أو رئيس، ما كل يستطيع أن يصل إليه ويطلب منه، فيتوسط إليه الطالب لمن هو مقرب عنده على هذا القياس. فوقعوا بالشرك على هذا القياس، فأصل الشرك هو الشفاعة، طلب الشفاعة، هذا هو أصل الشرك. فالإخلاص هو أن تكون الدعوة لله وحده، لا يكون هناك واسطة، ويكون العمل لله وحده، ما يكتب للعمل غير الله، ويكون العمل لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله.
قال قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قلت هذا من عطف الدار على المدلول، فإن قيل قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معنى لا إله إلا الله وما تضمنته من التوحيد، كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وسادتها ولاحقها، وكذلك ما ذكره في الأبواب بعدها. فما فائدة هذه الترجمة؟ قيل هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة، وفيها الحجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم، لأن ذلك هو شمل نزول بعض هذه الآيات. الآية الأولى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، أكثر المفسرين على أنها نزلت في من يعبد المسيح وأمه والعزير والملائكة، وقد نهى الله عن ذلك أشد النهي كما في هذه الآية من التهديد والوعيد على ذلك. وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله، إما في التوحيد وإما في شهادة أن لا إله إلا الله. فإن التوحيد أن لا يدعى إلا الله وحده، وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك، لأن دعوة غير الله تعالى تأليه وعبادة له، والدعاء نفس العبادة.
ورجاءه وتعلقه بالله وحده فقط، ويعلم أن جميع الخلق لا يملكون ضرا ولا نفعا من دون الله جل وعلا. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وصايته ابن عباس: واعلم ان الخلق لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يستطيع ذلك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يستطيع ذلك. الامر كله بيد الله جل وعلا، فيجب ان يكون تعلق القلب والتوجه اليه وحده، وان تكون العباده خالصه له وحده. والعباده تكون في القلب وتكون في الجوارح وتكون بهما جميعا، فالقيام مثلا تعبدا يجب ان يكون لله، والركوع يجب ان يكون لله، والسجود يجب ان يكون لله، والتوبه يجب ان تكون لله، والنذر والدعاء والرجاء والخوف وغير ذلك من انواع العباده الكثيره، كلها يجب ان تكون خالصه لله جل وعلا، ولا يجوز ان يتعلق العابد لله من غير الله جل وعلا، لا في دعاء ولا في خوف ولا في رجاء، إلا أن الخوف يكون خوفا طبيعيا ويكون خوفا غيبيا. أما ما كان طبيعي مثل الذي يخاف من السبع أو من الحية أو من الظالم المقتدر على الأذى على أذان أو تأذيبة، فهذا لا يضر الإنسان شيء، ليس عليه في ذلك شيء. ولكن الخوف الذي يخافه وهو غائب عنه، أو يخافه وهو ميت، أو يخافه في أمر ليس من الأسباب الظاهرة، فإن هذا لا يجوز أن يكون إلا لله وحده جل وعلا. فإن حصل الإنسان شيء من ذلك لغير الله فقد وقع في الشرك، وهذا الشرك يكون من الشرك الأكبر صلى الله عليه وسلم. وكذلك المحبة يجب أن تكون لله وحده، فالحب الذي يكون هو لب العبادة وهو التأله ومعنى لا إله إلا الله يجب أن يكون لله وحده. إلا أن الحب كما سيأتي ينقسم أيضا إلى حب طبيعي وحب خاص. فحب الطبيعي كحب الجائع للطعام والظمآن للشراب، وكذلك حب الأنسة والأنس والمصاحبة، وكذلك حب الحنان والرحمة كحب الوالد لولده ومن أشبه ذلك. فهذا لا ضير فيه ولا يلام الإنسان عليه، وإنما الحب الذي يجب أن يكون لله هو الحب الخاص الذي يتضمن الذل والتعظيم، فهذا لا يجوز أن يكون إلا لله. إذا كان الحب في ظنه الذل للمحبوب وتعظيم الله فهذا يكون عبادة، لا يكون لا يجوز أن يكون للمخلوق. وكذلك هذه الآية استثنى الله جل وعلا الذي فطرني، مما يدل على انه لا يكفي في عبادة الله جل وعلا ان يقر الانسان بان الله هو ربه، مع انه يوزع عبادته بين الله جل وعلا وبين المخلوقين، فانه بذلك يكون مشركا. فإذا مثلا قال الإنسان إن الله هو ربي وهو خالقي وهو المتصرف في كل شيء والمالك لكل شيء وهو المحيي والمميت وهو الضار النافع، ومع ذلك يدعو غيره من الأموات، فهذا الإقرار لا يفيده شيء، لا ينفعه، وذلك لأن المشرك لا يقبل منه عليه. الشرك يفسد العمل كله، فلا بد في قبول العمل وصحته من الإخلاص، يكون الإنسان مخلصا في عبادته ودعوته واتجاهه لله جل وعلا.
وقول الله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقله ولا إله إلا الله، فتدبر كيف أخبر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي جلت عليه ووضعت له من البراءة من كل ما يعبد من دون الله تعالى من المعبودات الموجودة في الخارج كالكواكب والهياكل والأصنام التي صورها قوم نوح على صور الصالحين والدور وشواع ويغوث ويعوق ونسر وغيرها من الأوثان والأنداد التي كان يعبدها المشركون بأعيانها، ولم يستثن من جميع المعبودات إلا الذي فطره وهو الله وحده لا شريك له. فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل.
فكل عبادة يقصد بها غير الله تعالى من دعاء وغيره فهي باطلة وهي الشرك الذي لا يغفره الله تعالى. قال تعالى: ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين.
يعني أن هدف الآخرة يضل في الدنيا يضلون في الآخرة إذا سئلوا ويضلون عنهم على شيء وهم كاذبون. ومعنى قولهم ضلوا عنا إذ ذهبوا ما نراهم ولا وجود لهم عندنا حيث اعتقدوا في الدنيا انهم يشفعون. وشرك المشركين الصادقين كله من هلك يعني التشفع فقط يتخذون الاصنام. وكذلك الصادقين مثل ما ذكر في قصه نوح انهم كانوا يدعون رب وسواع ويغوث ويعوق ونفس. يقول العلماء ان هذه اصل رجال صالحين كانوا فيهم وكانوا قدوه لهم فنلقوا في وقت متقارب فاسفوا على فقدهم لانهم يهتدون بهم ويهتدون بهديهم وهم بعلمائهم وعبادهم والصهدين. فجاءهم الشيطان بصوره ناصح وقال لهم: الا تصوروا صورهم فتضعوها في اماكنهم التي كانوا يجلسون فيها ويتعبدون فيها فاذا رايتم صورهم تذكرتم افعالهم فاجتهدتم كاجتهادهم. استخدموا هذا وصنعوه وصاروا على هذا العمل وقتا طلع الناس وجاء من بعدهم او جاء من بعد الذين بعدهم ونسي السبب الذي من اجله صوروا. وجاء اليه الشيطان وقال: اباؤكم ما صوروا هؤلاء الا لانهم يتشفعون به يطلبون شفاعته من الله يجعلونه شفعا. فهذا هو اصل الشرك وهذا اول شرك وقع في الارض في بني ادم. اما قبل ذلك فكان الناس كلهم على منهج ابيه من ادم عليه السلام موحدين يعبدون الله وحده. ولهذا العلم مع ان نوح عليه السلام هو اول الرسل. قبل ذلك ما في حاجه الى ارسال الرسل لان الناس كانوا عابدين لله جل وعلا متبعين الحق مقتدين بابيهم ادم الذي هو نبي مكلم كلمه الله جل وعلا. فلما وقع هذا الامر بعث نوح عليه السلام وصار يدعوهم الى عبادة الله وحده. الله جل وعلا يقول: إن أرسلنا نوحا إلى قومه يعني يأمرهم أن يعبدوا الله وحده. قال له كذب اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا الرسل بعده كلهم يقولون هذا القول. فكان ذلك هو سبب وقوع الشرك يعني التعلق بالصالحين. وهكذا في غير الصالحين مثل الاصنام التي يعبدها الكفار سواء الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم او الكفار الذين بعث اليهم ابراهيم عليه السلام او غيرهم الذين بعث اليهم جميع الرسل كان لهم اصنام وكانوا يتشفعون بها فقط ما كان فيهم احد يعتقد ان الصنم شريك لله جل وعلا في خلق السماوات والارض وفي التدبير وفي الاحياء والاماته وفي انزال المطر وانبات النبات وغير ذلك. هذا ما وجد في الناس اصلا وانما عبادتهم لهم انهم يجعلونهم شفعاء كما قال الله عنهم ان اتخذوا من دون الله شفعاء. يعني هذه المعبودات اتخذوها شفعاء زعموا انها تشفع لهم عند الله وقال عنهم جل وعلا في آية أخرى: لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يشفعوننا عند الله. فهذا هو الشرك الذي وقع فيه المشركون. ولا يتصور أن شركهم أنهم يسجدون للأصنام والحجارة ويعتقدون أنها تدبر الأمور وتتصرف في الكون. هذا الموقع وهم أعقل من ذلك، بل كانوا إذا وقعوا في الشدائد ووقعت عندهم الخروج تركوا هذه الأصنام أصلا واتجهوا إلى الله وحده، وعلموا أنه لا يجيبهم ويكشف ما نزل بهم إلا الله وحده. ولهذا احتج الله جل وعلا عليه في ذلك كما قال جل وعلا: أن من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يعني هل هذا يقع لغير الله؟ أقر أنه الله وحده. وكذلك أخبر جل وعلا أنهم إذا سئلوا لمن خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا سئلوا من الذي خلقكم قالوا الله، وإذا سئلوا من بيده ملكوت السماوات والأرض قالوا الله. يعني من الذي يملك ما في السماوات وما في الأرض؟ يقولون بأنه الله. وكل هذا ظاهر جلي في القصص التي قصها ربنا جل وعلا عليه في القرآن عن الأمم السابقة والأنبياء. فإذن يكون شرك المشركين هو في كونهم يدعون المعبودات التي يدعونها لتشفع لهم فقط، سواء كانت معبودات حجارة أو أشجار أو مياه أو أشخاص أو أموات أو ملائكة أو جن أو أنبياء أو غيرهم. فهذه هي عبادتهم، وهذا يجب على الإنسان أن يتعرف عليه ويعرفه، لأن الله جل وعلا أخبرنا أنه لا يغفر أن يشرك به، وأن المشرك إذا مات مشركا أنه خالد في النار، وأن الجنة عليه حرام، وأنه ليس بخارج من النار. هذا أمر عظيم جدا. فإذا كان الأمر هكذا فيتعين على العاقل أن يتعرف على الشرك خوفا من أن يقع فيه وهو لا يدري. قد يقع الإنسان في الباطل وهو يظن أنه ليس باطلا إلى أن يجهل الأمر. والعاصم من ذلك هو فهم كتاب الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فسنعتقد بهذا إذا عصمه الله جل وعلا، إذا فهمه وعلمه، وإلا يجوز عن الإنسان مثلا يستطيع أن يفسر كلام الله ويبين معانيه في اللغة وهو مخالف له، فإن وقع هذا كثير في كثير من الناس، هو وقع في منه هو الشرك. الأمر ليس سهلا. المقصود أن شرك المشركين هو من هذا القبيل فقط، ما كان أحدهم يتصور أو فضل عن الاعتقاد أن أحد من المخلوقات من شيء من المخلوقات يحيي أو يميت أو ينزل المطر أو ينبت النبات ويتصرف مع الله جل وعلا. وكل هذا جاء من باب القياس. وذلك أن بني آدم علموا أنه إذا كان عندهم من العظماء من الرؤساء والملوك من يكون عنده مما يحتاجون إليه الشيء الكبير، فإذا أرادوا طلب ذلك الأكثر من الناس لا يستطيع أن يواجههم وأن يأتي إليهم. وقد مثلا إذا جاء إليهم مواجها ما يتحسى على شيء، فقالوا لابد من اتخاذ الوثائق والشفعاء الذين لهم مقالة عند الرئيس وعند الملك حتى يكلموه ويشفع له فبذلك يحصل المقصود. فهم ايضا جعلوا هذا في رب العالمين، قاسوا المخلوق على قاس الخالق جل وعلا على المخلوق تعالى الله وتقدس. هذا هو الشرك الاكبر، وتشبيه المخلوق تشبيه الخالق جل وعلا بالمخلوق، او تشبيه المخلوق بالخالق. فهذا يتعالى الله عنه ويتقدس إن ليس بينه وبين عبده واسطة. أينما كنت تتجه إلى ربك فهو يراك ويسمعك، وهو أقرب إليك من كل أحد إذا أخلصت له ودعوت. ولا تجعل بينك وبين ربك وساطة، ولا يجوز أن يكون بين العبد وبين ربه وسائط إلا واسطة واحدة، وهي الرسول صلى الله عليه وسلم في بلاغ الأمر، في تبليغ أمر الله فقط، في تبليغ شرع الله ودينه. لأن الله جل وعلا يوحي إلى من يشاء من الرسل فقط، ولا يكلم أحد من الناس، وإنما يكلم الرسل إذا شاء من وراء حجاب أو من وحي. فهم الوساطة بين الخلق وبين ربه جل وعلا في تبليغ امره ودينه وشرعه. اما في الدعاء والتوجه والطلب فليس بين الله جل وعلا وبين الخلق وسائط. فمن جعل وسائط بينه وبين الخلق وبين الله فقد وقع فيما وقع فيه المشركون الذين عبدوا مع الله غيره.
قال من قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم.
وهذه الآية أيضا من الآيات التي توضح بمعنى لا إله إلا الله وتبين ذلك، وهي الآية في الكتاب في يهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد الذين يتعبدون لله جل وعلا. والله جل وعلا يخبرنا عن اليهود والنصارى أنهم اتخذوا هذين النوعين من البشر أربابا من دون الله. وقد جاء تفسيرها التفسير الواضح عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث عدي بن حاتم، فإن عدي بن حاتم كان نصرانيا، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في رقبته صليب، قال له ألق عنك هذا الوزن. ثم سمع من يقرأ هذه الآية فقال إنهم لن يستقيمن يعبدوهم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يحلل لهم الحرام فيتبعوهم على ذلك، ويحرم عليهم الحلال فيتبعوهم على ذلك؟ قال بلى. قال تلك عبادته، تلك عبادته يعني اتباعهم في تحليل الحرام وتحليل الحلال. والاختصار هو طاعتهم في معصية الله، إذا أطاعوهم في معصية الله فقد اتخذوهم أربابا، والرب هو المالك المتصرف المعبود الذي يجب أن يعبد وحده، وهو الذي يملك الأمر والنهي ويملك التشريع، يجب أن يكون له، يعني التحريم والتحريم لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا، لأن هذا هو مقتضى الربوبية. الرب الذي يأمر عباده ويحل لهم ويحرم عليهم، أما أحد من الخلق فإنه لا يملك شيئا من ذلك. فإن اتبع مخلوق على شيء من ذلك فقد اتخذ ربا، والرب هو الذي يحرم معبودين. ولكن في هذا من التفصيل أن الأمر ينقسم إلى قسمين. إذا اتبع الإنسان مخلوقا في التحريض والتحريم فلا يخلو الأمر، إما أن يكون عالما لأنه حل الحرام وحرم الحلال، يعني من ذلك فيتبعه مع العلم، مع علمه لأنه فعل ذلك. فمن اتبعه على هذا الوصف فهو كافر مشرك خارج من الدين الإسلامي. أما إن كان جاهلا لا يدري، أحسن في الظن فاتبعه فإن هذا عاص من العصاة، له حكم أمثاله من العصاة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الطاعة بالمعروف، لا طاعة إلا بالمعروف، والمعروف هو الشرع. وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف. المعروف هو ما جاء به الشرع، أنه أمر بكذا ونهى عن كذا. فإذا معنى هذه الآية أن اليهود والنصارى اتبعوا علماءهم وعبادهم الذين تركوا أمر الله وارتكبوا المحرمات وتركوا ما هو أمر إلزامي من الله جل وعلا، فاتبعهم على هذا فكانوا أرباب الله. وهكذا إذا صنع الإنسان هذا السريع هذه الأمة اتبع من يحلل الحرام ويحرم الحلال فإنه له حكم، وذلك أن القرآن ذكر هذه الأشياء عن اليهود والنصارى حتى نجتنبها ونبتعد عنها، وإلا فهم الغالب أنه لا ينتفعون. وإنما المقصود نحن، المقصود المسلمون، حتى لا يقعوا فيما وقع فيه أولئك. فعلى هذا يكون من خصائص التحليل والتحريم والاتباع، فهذا من خصائص الله، ويكون من معنى لا إله إلا الله. فإن معنى لا إله إلا الله أن تعبد الله، وعبادة الله تكون باتباع أمره الذي أمرك به واجتناب نهيه الذي نهاك عنه. أما إذا اتبعت أمر مخلوق وتركت أمر الله فإن هذا ينتقل ويكون هذه العبادة لذلك المخلوق.
قال في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تلا هذه الايه على عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله لسنا نعبدهم. قال: اليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما احل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله تعالى، وبها اتخذوهم أربابا كما هو الواقع في هذه الأمة، وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. فتبين بهذه الآية أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله لمنافاته لمدلول هذه الكلمة، فأثبتوا ما نفته من الشرك وتركوا ما أثبتته من التوحيد.
يكون الشرك الأكبر إذا كان الإنسان عالما لأنه فعل هذا الشيء، يعني التحريم، والتحريم تحريم الحلال وتحليل الحرام، اتبعوا مخالفين للحق علم ذلك اتبعهم على هذا، فقد وقع في الشرك الأكبر. وما إذا كان جاهلا إنه يكون عاصا من العصاة يستحق العقاب إن الله شاء الله عنه، وإلا إنه معرض لعقاب الله جل وعلا، ولكن لا يكفر.
قال وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
هذه الآية أيضا تبين معنى لا إله إلا الله، وذلك أن التأله والإله هو المألوف الذي سأله القلوب حبا وخوفا ورجاء. وفي هذه الآية يقول جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والأنداد الند هو المثل والشبيه والنظير، فما في أحد من الخلق يعتقد أن شخصا من بني آدم أو صنم من الأصنام شجرة أو حجر أو جنن يصنعه بيده يكون مثيلا لله جل وعلا في التصرف والإيجاد والخلق وجميع الأمور، وإنما التنجيد في حب فقط، في حب اتخذوهم اندادا في المحبة. أما في التصرف والفعل فهم يعلمون حلما يقينيا لأنه ليس لهم منه شيء وأن هذا خاص بالله جل وعلا. فإذا يكون على ذلك ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يكون في المحبة فقط، التنديد هنا في المحبة فقط، والحب هو الذي قلنا إنه الحب الخاص الذي يتضمن الذل والتعظيم. ومعلوم أن الحجر أو الشجر لا يجوز أن يخاف منه، فإن خاف الإنسان منه أو رجاه فلا بد أنه يحبه، يعني هو أمر ضروري. ومن وقع في ذلك فقد وقع في الشرك، وهذا يكون من الشرك الأكبر الذي يكون مخرجا من دين الإسلام، مات عليه صار من النار. ولهذا قال جل وعلا في آخر هذه الآية وما هم بخارجين من النار، اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب كما يقول ابن عباس هي المودة المحبة التي بينهم، انقطعت وانتهت وكل واحد تبرأ من الآخر. العابد تبرأ من المعبود والمعبود تبرأ من العابد. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، لو أن هنا معناه لا ليس لنا كرة، لا ليس لنا رجعة إلى الدنيا، هذا معناه. فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهذا لأنهم حبوهم حب الذل والتعظيم، وهذا هو التنديد. وهذا هو التسوية التي ذكرت في الآية الأخرى، ذكرت عن أهل النار أنهم يخاطبون معبوداتهم وهم في النار يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. المعنى لقد كنا ضلالا ضلالا واضحا جليا لا يخفى، لما كنا نسويكم برب العالمين في الحب، في الحب فقط لا في التصرف. وهذه التسوية هي المذكورة في هذه الآية، وهو ناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فيجب أن يكون الحب الخاص الذي يتضمن الذل والتعظيم لله وحده، لا يجوز أن يكون لغير الله. ولكن قد يشتبه الأمر على بعض الناس في أن بعض المخلوقين يجب أن يحب أكثر من محبة النفس، كالرسول مثلا صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يجب على المسلم أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لنفسه وولده وأهله والناس أجمعين، وإلا لا يكون مؤمنا الإيمان الذي يجيب. يجب أن يعلم أن هذا الحب حب الرسول صلى الله عليه وسلم يكون تابعا لحب الله وليس حب مع الله، بل هو يتبع محبة الله جل وعلا. إذا كان الإنسان يحب الله أكثر، يحبه حبا أكثر، فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك تكون أكثر وأعظم، لأنه يحب ما يحبه الله والله يحب رسوله، فهي تبع لمحبة الله وليست محبة مع الله، يعني أنها ليست محبة يوم وتعظيم عبادة، وإنما يحب لأن الله جل وعلا يحب، فأنت تحب محبوب حبيبك، فهي مكملة لمحبة الله جل وعلا ومكملة الله. وهذا أيضا يتبين بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع عن الله فقد استكمل هو الإيمان أو نحو ما قال. يعني يكون الحب تبعا لمحبة الله جل وعلا. فإذا رأيت من يطيع الله تحبه، له لذاته، له لأنه شخص أو لأنه أحمد، لا، تحبه لعمله، تحبه لأجل فعله، لأجل العمل الذي عمله، وهو طاعة الله. وكلما زادت طاعته لله تزداد محبته لدى المؤمنين. وهكذا بالعكس، إذا عصى الإنسان ربه يبغض يبغضه المؤمن، وإذا زادت معصيته زادت زاد بغضه، حتى الكافر يجب أن يتبرأ منه، مثل ما ثبت في الآية: كن إبراهيم عليه السلام تبرأ من قبيله وقومه لأجل أنهم كفار. وذلك أن الله جل وعلا بريء من المشركين ورسوله، فيجب أن يكون مسلم كذلك بريء من المشركين، كما قال الله جل وعلا: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يعني لو كان ابنك أو أباك أو أخوك أو زوجك أو من قومك، لا يجوز أن تودع وهو عدو لله. فإذا الحب الذي يكون للمخلوقين ما هو حب ذات، وحب الذات لا يكون إلا لله وحده، يعني أنه لا يوجد شيء يحب لذاته إلا الله جل وعلا. أما المخلوقين كلهم يحبون الصفات لصفاتهم وأفعالهم فقط، فإذا كان فعله ووصفه أنه مطيع لله حب لأجل ذلك، ما يحب لأنه بشر، فسواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو غير ذلك، وإنما الذي يحب لذاته هو الله وحده، يحب لذاته. وذلك أنه جل وعلا هو الإله الحق وحده، وهو المالك وحده، وهو الموجد وحده، وهو المنعم وحده على العباد، والعبادة تكون تبعا لذلك.
قال رحمه الله: فكل من اتخذ ندا لما هو يدعوه من دون الله ويرغب اليه ويرجوه لما يؤمنه منه من قضاء حاجاته وتفريج كرباته كحال عباد القبور والطواغيت والاصنام، فلا بد ان يعظموهم ويحبوهم لذلك، فانهم احبوهم مع الله، وان كانوا يحبون الله تعالى ويقولون لا اله الا الله ويصلون ويصومون، فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره، فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله، يهتر كل قول يقولونه وكل عمل يعملونه، لأن المشرك لا يقبل منه عمل ولا يصح منه. وهؤلاء وإن قالوا لا إله إلا الله فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه الكلمة العظيمة من العلم بمدلولها، لأن المشرك جاهل بمعناها، ومن جهله بمعناها جعل لله شريكا في المحبة وغيرها. وهذا هو الجهل المنافي للعلم بما دلت عليه من الإخلاص، ولم يكن صادقا في قولها، لأنه لم ينفي ما نفته من الشرك ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص وترك اليقين أيضا.
وترك اليقين أيضا
لأنه لو عرف معناها وما دلت عليه لأنكره أو شك فيه ولم يقبله وهو الحق، ولم يكفر بما يعبد من دون الله، كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله لأنهم أخلصوا له الحب فلم يحبوا إلا إياه، ويحبون من أحب ويخلصون أعمالهم جميعا لله ويكفرون بما عبد من دون الله. فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله دلالة هذه الآية العظيمة على معنى شهادة أن لا إله إلا الله وعلى التوحيد الذي هو معناها الذي دعا إليه جميع المرسلين. فتدبر
الحب مع الله يكون شركا بنفي التوحيد، فيجب ان يكون الحب خالصا لله جل وعلا، وحب عباد الله الصالحين يتعين، ولكن مثل ما سبق عباد الله الصالحين يحبون لله ما يحبون معه، ومعنى محبتهم انهم كانوا له محبه الله جل وعلا. وان قوله انه اذا نزل تعلق به من هذه القبول فقد خالف القلوب التي قيلت به هذه الكلمه، القلوب التي قيلت به هذه الكلمه جاءت في الاحاديث الصحيحه وفي الايات كقوله جل وعلا الا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعني لا بد ان يكون عالما بمعناها، يعني هذه الكلمه شهد بالحق الذي هو لا اله الا الله وهم يعلمون هذه الشهادة ومعناها وحقيقتها حتى لا يخالفوه. وكذلك كونها قيدت باليقين يكون الإنسان موقنا بذلك، والذي مثلا يدعو مع الله غيره يكون غير موقن، بل يكون غير عالم بها. وكثير من الناس يغتر لأنه جاءت الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله دخل الجنه، والمقصود بقول لا اله الا الله نفي العباده عن غير الله جل وعلا واثباتها له، انه لمن مات وهو لا يعبد الا الله وحده فانه يكون له الجنه، ولكن اذا كان يقول لا اله الا الله وهو يدعو غير الله معه فهذه الكلمه تكون له لا فائده في قوله، على هذا ما أنه يأتي بالفعل الذي ينافي هذا القول. وكذلك كونه لا يكفر بما يعبد من دون الله فإن هذا قيد من القيود التي قيدت بهذه الكلمة، لا بد أن يقول لا إله إلا الله ويكفر بما يعبد من دون الله، أن إذا آمن بالمعبودات من دون الله فقد ناقض هذا القول. المقصود أنه يجب على العبد أن يتعرف على معنى كلمة التوحيد ومعنى القيود التي قيدت به من شروطها، من كونها لا بد أن يكون القائل لها عالما بها من مدلولها ومن الصدق فيها، والصدق معناه أن يقولها صادقا بأن لا يكون مترددا أو شركا فيها، ولا بد أن يكون محبا لها، الحب الذي ينافي البغض لمدلولها وما دلت عليه. فمن ابغض شيئا مما دلت عليه فهو لم ياتي في هذه الكلمه على وجه المكروه. وكذلك لا بد ان يكون مخلصا في قولها، والا يكون مشركا وقع في الشرك، فإذا قالها لا تفيدك، ولا بد أن يكون أيضا منتاجا لها مذعنا. إذا مثلا قال لا إله إلا الله ولم ينقاد لما دلت عليه من الشرع من الشرائع من الفرائض الواجبات التي أوجبها الله جل وعلا، هذا لم يأتي بها عن وجه المطلوب، فلا يتحصل على ما وعد من دخول الجنة لمنقادها، إلى غير ذلك من القروض التي كملت في هذه الكلمة.
قال وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب.
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قبل هذه الآية يقول جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، فما يكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ادعوا الذين زعمتم، يعني أنهم كانوا يدعون المخلوقين غير الله جل وعلا، وقوله ادعوا هذا أمر تعجيز وتهديد، يعني يقول إنكم إذا دعوتموهم فإن دعوتهم لا تنجح إذا التوى فضلكم. ادعوا الذين زعمتم من دون الله من دونه فلا يملكون كشف الضر الذي تدعونه إليه ولا تحوله من مكان الى اخر، والمعنى انه لا يملكون شيء. ثم بعد ذلك قال اولئك الذين يدعون، اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان مشكورا. يكاد يجمع المفسرون على ان هذه الايه نزلت في الذين يدعون المسيح العزيز المسيح وأمه العزيز والملائكة، وقلنا هؤلاء الذين تدعونهم عباد مثلكم يتسابقون بطاعة الله والتقرب إليه، أيهم يكون أقرب إلى الله بالعمل الصالح الذي يعمله، فهم لا يجوز أن يدعون، فدعوتكم إياهم ضلال وخسران، وهي تضركم ولا تنفعكم. وقيل انها نزلت في قوم من الجن، كان بعض المشركين يدعونهم، لان عاده المشركين انهم يعبدون الجن، ما قال الله جل وعلا عنهم انه كان رجال من الجن من الانس يعبدون برجال من الجن فزادوه رهقا. كان أحدهم إذا هواه الليل وهو في البر ينادي يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، أستجير بسيد هذا الوادي يعني بالجن، فالجن رئيس الجن منهم استجير به واستعين، وهذه العبادة سفهاء قومه يتعدى عليه، فزادوه مرهقا يعني خوفا وذلا الذين حيث تسلط عليهم بسبب هذا الدعاء أي العبادة، لأن الذي يتعلق بغير الله يسلط عليه ذلك المخلوق الذي تعلق عليه، خلاف الذي يتجه إلى ربه جل وعلا فإنه لا يضره شيء فإن الله يحميه. فقوله أولئك الذين يدعون يعني هؤلاء، وفي قراءة بعض القراء أولئك الذين يدعون يدعون خطاب للكفار انهم يدعون بعضهم يدعونهم من دون الله، سواء كان من كان الملائكه فان فريقا من كفار العرب مشرك العرب كانوا يعبدون الملائكه، ثم اخبر الله جل وعلا عنهم في كتابه، واذا جمعهم يوم القيامه فان الله يخاطب الملائكه يقول هؤلاء اياكم كانوا يعبدون، فتتبرأ الملائكة منه يقولون سبحانك أنت ولينا من دونه، إذا كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين التي أمرتهم بذلك أكثرهم به المؤمنون. ومنهم من يعبد المسير ومنهم يعبد عزيز وغيرهم. وكذلك أم المسيح مريم عليه السلام فكان بعضهم يعبدها وهي ليست نبية وإنما هي صديقة كما قال الله جل وعلا عنها. فهؤلاء المعبودين يخبر الله جل وعلا عنهم أنهم كانوا يتقربون إلى الله ويسارعون إلى مرضاته أيهم أقرب يكون أقرب عند الله. والوسيلة التي يبتغونها هي الإسلام هي الدين الذي أرحاه الله جل وعلا إلى أنبيائه. يبتغون إليه الوسيلة يعني يعتنقون الدين ويؤمنون به ويتبعونه لأنه هو الوسيلة التي تقربه إلى الله جل وعلا. ويتبين بهذا أن الدعوة الدعاء والعبادة يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا وحده.
قال يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها وهو قوله تعالى ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى قل يا محمد للمشركين الذين عبدوا غير الله ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد وارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم أي بالكلية ولا تحويلا أي ولا يحولوه إلى غيركم. والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه في الآية كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون يعني الملائكة والمسيح وعزيرا. وروى البخاري رحمه الله في الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية كان ناس من الإنس يعبدون ناس من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم.
يعني أن المعبودون من الجن أسلموا فصاروا يتقربون إلى الله ويتسارعون لطاعته أيهم أقرب إليه زلفى. وبقي الإنس المشركون على عبادتهم ويقول ليس الذين يتبعون ينصرون إلى ربهم الوسيلة. يعني أنهم أسلموا واتبعوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو الوسيلة إلى الله جل وعلا.
قال وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام وهو تبارك على كلا القولين. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه في الآية قال عيسى وأمه وعزيرا. وقال مغيرة عن إبراهيم كان ابن عباس يقول في هذه الآية هم عيسى وعزير والشمس والقمر. وقال مجاهد عيسى وعزير والملائكة.
صاد من هذه الحالة في كل ما يدعى من دون الله سواء كان صالحا من عباد الله سواء من البشر أو من الملائكة أو من الجن أو كان صنما أو شجرا أو غير ذلك فكل ما دعى من دون الله فهو لا يملك كشف الضر ولا تحويله يعني لا يملك شيئا. وهو أيضا إذا كان غير عاقل خاضع لله جل وعلا ذل له عابد له العبادة التي سخره الله جل وعلا بها يعبد ربه. فإنه جل وعلا كل من في السماء وفي الأرض من غير بني آدم والجن يعبد ربه يعبد الله جل وعلا. أما الجن والإنس هم الذين حق على كثير منهم القول حيث كفروا بالله جل وعلا. والمقصود أنه إذا وقعت العبادة منهم سواء كانت عاقل او غير عاقل فهي شرك وضلال، وهذا ذلك المعبود سوف يتبرأ من العابد احوج ما كان اليه، وسوف يكفر لعبادته كما اخبر الله جل وعلا بذلك بقوله جل وعلا: ومن اضل ممن يدعو من دون الله مما يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا عام في كل معبود من دون الله.
قوله: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فكل داع دعا دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك، فإما أن يكون خائفا وإما أن يكون راجيا وإما أن يجتمع فيه الوصفان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الآية لما ذكر أقوال المفسرين: وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، كما يقول الترجمان: لمن سأله ما معنى الخب فيريه رغيفا فيقول هذا الإشارة إلى نوعه لا إلى عينه، وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية. فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعو، وذلك المدعو يبتغي من الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية، كما تتناول من دعا الملائكة والجن، فقد نهى الله تعالى عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله ولا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع فتغيير صفته أو قدره. ولهذا قال تعالى: ولا تحويلا، فذكر نكرة تعم أنواع التحويل. فذكر النكرة تعم أنواع التحويل. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يميته ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله.
هذا حرم في شيء لا يقدر عليه. يريد ان يكون ميت ان يدعك ميت وغائب، هذا دعاؤه شرك مطلقا، سواء الشيء الذي يقدر عليه ولا يقدر عليه لو كان حاضرا، لانه في دعوته هذه لا يسمع وليس قادرا على ذلك. يعني اذا كان حاضرا فإليه يشترط أن يكون دعاؤه فيما يستطيع أن يجيبه فيه. أما إذا كان بالشيء الذي لا يجيبه مثل أن يدعوه أن يشفي مرضه أو أن يصلح قلبه أو أن يهب له جمودا أو ما شبه ذلك، فهذا شرك أكبر بالله جل وعلا، لأن هذا من خصائص الله جل وعلا. كل من جعل شيئا من ما هو لله جل وعلا مخلوق فقد وقع في الشرك الأكبر منه.
قال: وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحا ويقول: أنا لا أشرك بالله شيئا، فالشرك عبادة الأصنام.
من الذي يدعو صالحا سواء كان حيا أو ميت ويقول أنا دعاؤه دعائي له ليس شركا، وإنما هذا توسل به. الواقع ان هذا هو الشرك، وان تغيير الاسم فهو لا يجد شيء،